إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجاب: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. الباب الأول في بيان وجود الجنة الآن. لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته، أي على اعتقاد أن الجنة موجودة الآن، مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة، وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة من القدرية وهم منكروا القدر والمعتزلة، وهي فرقة ظهرت في عهد الحسن البصري ثم تطورت عقائدهم فأنكرت أن تكون الجنة الآن مخلوقة، وقالت: بل الله ينشئها يوم المعاد. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله تعالى، وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعاله، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات، وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، فإنها تصير معطلة مددا متطاولة ليس فيها سكانها. وقالوا: ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس ولم يمكنهم من دخولها قرونا متطاولة، لم يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة، ووجد العقلاء سبيلا إلى الاعتراض عليه، فحجر هؤلاء على الرب تبارك وتعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة، وشبهوا أفعاله بأفعالهم، وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب، أو حرفوها عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالفهم فيها، والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان، ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها. قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وبملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا، والله تعالى إله واحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الذي يقرر هذا عن السلف قاطبة يعني ما ورد من إجماعهم عليه في عقيدتهم في الله تبارك وتعالى هو الإمام أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة، وكلامه هذا هو كلام أهل السنة، وسيأتي في آخر تقرير عقيدة أهل السنة من كلامه أنه يدين الله تبارك وتعالى بذلك، وأن هذا هو معتقده، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما تنفيه المعتزلة، وأثبتوا يعني أهل السنة والجماعة، وأثبتوا لله القوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وإن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون، وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله، أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله، أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله، وأقروا أنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد يخلقها الله، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا، وأن الله تعالى وفق المؤمنين لطاعته، وخذل الكافرين، ولطف بالمؤمنين، ونظر لهم، وأصلحهم، وهداهم، ولم يلطف بالكافرين، ولا أصلحهم ولا هداهم، ولو أصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين، وأن الله تعالى يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وخذلهم وأضلهم وطبع على قلوبهم، وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره، حلوه ومره، ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كما قال، ويلجئون أمرهم إلى الله، ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت، والفقر إلى الله في كل حال، ويقولون يعني أهل السنة والجماعة: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ، من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال غير مخلوق. ويقولون إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، ويراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله تعالى محجوبون. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى الرؤية في الدنيا، وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة. ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما جاء في الحديث. والإسلام عندهم غير الإيمان، يعني إذا اجتمعا جميعا ويقرون بأن الله مقلب القلوب. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة: ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لأهل الكبائر من أمته، وبعذاب القبر، أي ويقرون بعذاب القبر، وأن الحوض حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، والمحاسبة من الله للعباد حق، والوقوف بين يدي الله حق. ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. ويقولون أسماء الله هي الله تعالى. وقد عظم على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمسمى، وقال هذا كلام محدث، ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو، ولكن يقول إن الاسم للمسمى، ولكن يقول إن الاسم للمسمى اتباعا لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولأنها عنده أعلام المسميات، فلذلك قال هي له. وكذلك كان يقول إن صفات الباري تعالى لا هي هو ولا هي غيره، وإنما هي صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور هي إلهيته، فهو سبحانه واحد بصفاته. ومن الذين قالوا الاسم عين المسمى وذاته البغوي والبيهقي والخطابي والباقلاني وأبو بكر بن فورك، وبه قال حافظ الحكمي. قال الإمام الأشعري رحمه الله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة كما في كتابه مقالات الإسلاميين: ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله تعالى نزلهم حيث شاء، ويقولون أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ويؤمنون بأن الله تعالى يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون الجدل والمراء في الدين، والخصومة في القدر، والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، بالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلاً عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. ويقول أهل السنة والجماعة كما يقرر عقيدتهم وما أجمعوا عليه الإمام الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين، إن الله تعالى لم يأمر بالشر بل نهى عنه وأمر بالخير، ولم يرض بالشر وإن كان مريدا له، يعني إرادة كونية لا إرادة شرعية. ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بفضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم، ويقرون بأنهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأنهم أفضل الناس كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة وما أجمعوا عليه، كما يذكره الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر، كما في الصحيحين وغيرهما، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين، وألا يتبعون في دينهم ما لم يأذن به الله، ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله تعالى يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر، ويثبتون أن المسح على الخفين سنة، ويرونه في الحضر والسفر، ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك. ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وألا يخرج عليهم بالسيف، وألا يقاتلوا في الفتنة، ويصدقون بخروج الدجال، وأن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يقتله، ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام، وأن الدعاء لموت المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم، ويصدقون أن في الدنيا سحرة، وأن الساحر كافر كما قال الله تعالى، وأن السحر كائن موجود في الدنيا. ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم، ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات مات بأجله، وكذلك من قتل قتل بأجله. وأن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالاً كانت أو حراماً، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه، وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم، وأن السنة لا تنسخ بالقرآن، وأن الأطفال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد، وأن الله تعالى عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون، وأن الأمور بيد الله تعالى. ويرى أهل السنة والجماعة الصبر على حكم الله، والأخذ بما أمر الله تعالى به، والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه، وإخلاص العمل والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة الله في العابدين والنصيحة لجماعة المسلمين، واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والعصبية والفخر والكبر والإزراء على الناس والعجب. ويرى أهل السنة والجماعة كما يقرر ذلك بإجماعهم الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه مقالات الإسلاميين، ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد الماكل والمشرب. فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويروه. يقول الإمام الأشعري رحمه الله تعالى بعد أن قرر عقيدة أهل السنة والجماعة وفيها ما يتعلق بالصفات وما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بأعمال العباد إلى غير ذلك مما نسب إليه على خلاف ما أجمع عليه السلف، يقول: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود حكايته عن جميع أهل السنة والحديث أن الجنة والنار مخلوقتان، أي تم خلقهما، وأنهما موجودتان الآن. قال: وسقنا جملة كلامه، يعني في غير هذا الأمر من المعتقد، ليكون الكتاب والسنة مؤسساً على معرفة من يستحق البشارة المذكورة، وأن أهل هذه المقالة هم أهلها، وبالله التوفيق. وقد دل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورأى عندها الجنة، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابد اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. والجنابد جمع جنبذة، وهي القبة أو كل شيء مستدير مرتفع. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عُرِض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فالآيتان اللتان قد ذكرتا وما يسرده ويذكره من الأحاديث كل ذلك في الدلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. قال: وفي المسند وصحيح الحاكم، يريد المستدرك، وفي القول بأنه صحيح هكذا بإطلاق نوع تجوز. وفي المسند وصحيح الحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فذكر الحديث بطوله، وفيه: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وذكر الحديث، والحديث رواه أحمد والحاكم وأبو داود، وصححه الحاكم والذهبي وابن القيم وأبو نعيم وأبو عوانة، وكذلك صححه الألباني، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بتمامه. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث في كتابه الروح: هذا حديث ثابت مشهور مستفيض، صححه جماعة من الحفاظ، ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه، بل رووه في كتبه وتلقوه بالقبول وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيه من روحها وطيبها، الروح الراحة والرحمة ونسيم الريح. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاله، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ والرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، والإنسان يسأل في قبره عن اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وفي صحيح أبي عوانة الإسفراييني وسنن أبي داود من حديث البراء بن عازب الطويل في قبض الروح: ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال: أسكن. رواه بنحوه أبو داود وبلفظه أحمد وعبد الرزاق، وهو حديث صحيح. وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا دفن الإنسان وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولون: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقولون: هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت به فهذا منزلك. فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إلى الجنة فيقولون: اسكن. وذكر الحديث، أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في ظلال الجنة، وفي صحيح مسلم، وهو عند البخاري أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث إلى أن قالت: ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي: جعلت أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، وتكعكع أي هاب وتراجع بعدما أقدم. فقال: إني رأيت الجنة، أو أريت الجنة، فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، أي يجحدن حق الزوج، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد دنت مني الجنة، حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار، حتى قلت: أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنها قال: تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. وفي صحيح مسلم، من حديث جابر رضي الله عنه في هذه القصة، قال: عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها. وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم عنه في هذا الحديث: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، والمحجن العصا المعوجة الطرف أو المعقوفة، يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها أي في النار صاحبة الهرة التي ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض هوامها وحشراتها، وقيل هي صغار الطير، حتى ماتت جوعا. ثم جيء بالجنة: وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. فالأحاديث التي يذكرها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذه القصة: والذي نفس محمد بيده، لقد أدنيت الجنة مني، أي قربت إلي، حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفها، ولقد أدنيت النار مني، حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم. وذكر الحديث. وقد أخرجه الترمذي في الشمائل، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا برفع رؤوسكم، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن والنسمة الروح، إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة، وتعلق أي ترعى وتأكل، تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. أخرجه عبد الرزاق وأحمد والطبراني في الكبير، وصححه ابن حبان والألباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة، يريد قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. ومثله حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة، رواه أهل السنن وصححه الترمذي والألباني. وسيأتي في آخر هذا الكتاب في الباب الذي يذكر فيه دخول أرواح المؤمنين الجنة قبل يوم القيامة تمام هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى، وذكر دلالة القرآن على ما دلت عليه السنة من ذلك. قال الإمام رحمه الله: وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: فارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليه فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال الإمام رحمه الله: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد تكلم رحمه الله بكلام بين يدي هذا الحديث، قال: وفي صحيح مسلم، فذكر أن هذا الحديث في صحيح مسلم، وأما الحقيقة فهي أنه ليس فيه. وقد صحح الحديث أيضا ابن حبان والشيخ الألباني. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. وعند مسلم: حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، وحجبت أي غطيت. والمكاره المشاق التي تستلزمها الطاعات وترك المحرمات، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار. لفظ أبي سعيد: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يا رب ما لها، إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم. وسقط الناس أي الساقطون من أعين الناس والمحتقرون لديهم لفقرهم وضعفهم وقلة منزلتهم. يا ربي ما لها، إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: يا ربي يا ربي ما لها، يدخلها الجبارون والمتكبرون. فقال: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وأنت عذابي أصيب به من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما والصواب أنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أي رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وروى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير رفع الحديث قال: ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان، تقول الجنة: يا رب قد طابت ثمرتي واطردت أنهاري، أي جرت أنهاري، واشتقت إلى أوليائي فعجل إلي بأهلي. وتقول النار: اشتد حري وبعد قعري وعظم جمري فعجل إلي بأهلي. أخرجه البيهقي في البعث والنشور، وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به مختصرا. وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث، وهو كثير الغلط، وكانت فيه غفلة كما قال الحافظ في التقريب. والحديث مع ذلك معضل، فإن عبد الملك بن أبي بشير البصري ثقة من أتباع التابعين. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة وإذا بنهر في الجنة حافتاه قباب الدر المجوف، المجوف المفرغ من داخله. قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر، والأذفر الشديد الطيب الرائحة الذي تكاد رائحته تعم من شدة فيحها وريحها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ودارا، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لرجل من قريش، فرجوت أن أكون أنا هو، فقيل: لعمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته. قال: فبكى عمر وقال: أو يغار عليك يا رسول الله؟ الحديث في الصحيحين، واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله مدمج من ألفاظهما. وسيأتي حديث بلال وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك بين يدي. أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. وخشخشتك إلا سمعت خشخشتك، أي صوت حركتك، والخشخشة صوت السلاح أو احتكاك الأشياء اليابسة. قال عبد الله بن وهب: حدثنا معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح، ثم مد يده ثم أخرها، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، لقد صنعت في صلاتك شيئا لم تصنعه في غيرها. قال: إني أريت الجنة فرأيت فيها دالية. الدالية جمع دوال، وهي عنب أسود غير حالك، وعناقيده أعظم العناقيد كلها، وعنبه جاف يتكسر في الفم. ورأيت فيها دالية قطوفها دانية، حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها فأوحي إليها أن استأخري فاستأخرت، ثم أريت النار فما بيني وبينكم حتى لقد رأيت ظلي وظلكم، فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحي إلي أقرهم، فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا، فلم أرى لي عليكم فضلا إلا بالنبوة. أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة والحاكم وأبو نعيم في صفة الجنة مختصرة، والضياء في المختارة، وصحح ابن خزيمة وأبو عوانة والحاكم والضياء وإسناد أبي نعيم في صفة الجنة حسن. فإن قيل، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات وجود الجنة الآن، فإن قيل ما منعكم من الاحتجاج على وجودها الآن بقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها بأكله من الشجرة والاستدلال بها في غاية الظهور، قيل الاستدلال بذلك وإن كان عند العامة في غاية الظهور فهو في غاية الغموض لاختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم، هل كانت جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة أو كانت جنة في الأرض في شرقيها، ونحن نذكر من قال بهذا ومن قال بهذا وما احتج به كل فريق على قولهم وما رد به الفريق الآخر عليهم بحول الله وقوته. فبهذا رحمه الله تعالى أنهى الباب الأول من هذا الكتاب العجاب، وقد أثبت فيه بالأدلة من الكتاب والسنة عقيدة أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، وأنهما لا تبيدان ولا تفنيان. ثم دلف إلى الباب الثاني بهذه التوطئة التي مر ذكرها، وهي أنه عدل عن الاستشهاد بدخول آدم الجنة ثم بإهباطه وزوجه منها، وهذا أوضح ما يكون دلالة على وجودها. قال إنه عدل عن الاستدلال بهذا الدليل مع وضوحه عند العامة، لأنه وقع الخلاف في الجنة التي كان آدم فيها، هل هي جنة الخلد أم هي بستان في شرقي الأرض؟ ثم ذكر الإمام أنه سيقوم ببحث هذا الأمر من جميع جوانبه، وقد وفى بذلك رحمه الله تعالى. قال الباب الثاني في اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها، هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى غيرها في موضع عال من الأرض؟ قال رحمه الله، قال منذر بن سعيد في تفسير، ومنذر بن سعيد هو ابن عبد الله أبو الحكم البلوطي، ولد سنة 73 و200، وكان متفننا في ضروب العلم تفسيرا وفقها ولغة وأدبا، وكان أخطب أهل زمانه، ومع ذلك كان منحرفا إلى مذهب أهل الكلام، له التفسير والناسخ والمنسوخ وغيرها، توفي 55 و300. قال منذر بن سعيد في تفسيره، وأما قوله تعالى لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فقال الطائفة أسكن الله آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها، ليست جنة الخلد. قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال أبو الحسن الماوردي في تفسيره: واختلف الناس في الجنة التي أسكنها على قولين، أحدهما أنها جنة الخلد، الثاني أنها جنة أعدها الله تعالى لهما وجعلها دار ابتلاء، وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومن قال بهذا اختلفوا على قولين، أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها، وهذا قول الحسن، الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار، وهذا قول ابن بحر، وهو محمد بن بحر الأصبهاني. قال ابن بابوية: كان على مذهب المعتزلة، ووجها عندهم صنف لهم التفسير، وتوفي سنة 22 و300. وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم عليه السلام، والله أعلم بصواب ذلك، هذا كلامه. وقال ابن الخطيب في تفسيره المشهور، وابن الخطيب الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله ومحمد ابن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي أبو عبد الله القرشي التيمي، ولد 44 و500، وكان مفسراً متكلماً إمام وقته في العلوم العقلية، ندم في آخر عمره على دخوله في علم الكلام. والتفسير المذكور هو التفسير الكبير مفاتيح الغيب، ولم يكمله، توفي 66. قال: واختلفوا في الجنة المذكورة في هذه الآية، هل كانت في الأرض أو في السماء؟ وبتقدير أنها كانت في السماء، فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى؟ فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني: هذه الجنة في الأرض. وحمل الإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة، كما في قوله تعالى: اهبطوا مصرا. واحتج عليه بوجوه. القول الثاني، وهو قول الجبائي، أن تلك الجنة كانت في السماء السابعة. القول الثالث، وهو قول جمهور أصحابنا، أن هذه الجنة هي دار الثواب. وقال أبو القاسم الراغب في تفسيره، والراغب هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني الملقب بالراغب، قال الذهبي: كان من أذكياء المتكلمين، له المفردات وهو مشهور، والتفسير وغيرهما، توفي في حدود 50 و400. قال أبو القاسم الراغب في تفسيره: واختلف في الجنة التي أسكنها آدم، فقال بعض المتكلمين: كان بستاناً جعله الله تعالى له امتحاناً، ولم تكن جنة المأوى. وذكر بعض الاستدلال على القولين. وممن ذكر الخلاف أيضاً أبو عيسى الرماني في تفسيره، وهو علي بن عيسى ابن علي أبو الحسن الرماني، ولد 96 و200، وهو مشهور بالكلام وإمام في النحو، وكان معتزليا، وكان مع اعتزاله شيعيا، له نحو 100 مؤلف كالتفسير وغيره، توفي 84 و300. اختار أنها جنة الخلد، ثم قال: والمذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمر وواصل وأكثر أصحابنا، وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير. هذا كله من كلام أئمة المتكلمين. قال الإمام رحمه الله: واختار ابن الخطيب التوقف في المسألة،
ودعا له قولا رابعا فقال: والقول الرابع أن الكل ممكن والأدلة متعارضة، فوجب التوقف وترك القطع. قال منذر بن سعيد: والقول بأنها جنة في الأرض ليست جنة الخلد قول أبي حنيفة وأصحابه. قال: وقد رأيت أقواما نهضوا لمخالفتنا في جنة آدم بتصويب مذهبهم من غير حجة إلا الدعاوى والأماني، وما أتوا بحجة من كتاب ولا سنة ولا أثر عن صاحب ولا تابع ولا تابع التابع، لا موصولا ولا شاذا ولا مشهورا. وقد أوجدناهم أن فقيه العراق ومن قال بقوله قالوا: إن جنة آدم ليست جنة الخلد، وهذه الدواوين مشحونة من علومه، ليسوا عند أحد من الشاذين بل من رؤساء المخالفين. وإنما قلت هذا ليعلم أني لا أنصر مذهب أبي حنيفة، وإنما أنصر ما قام لي عليه دليل من القرآن والسنة. هذا ابن مزين يقول في تفسيره. وابن مزين هذا لعله يحيى بن إبراهيم ابن مزين الطليطلي أبو زكريا مولى رملة بنت عثمان بن عفان رضي الله عنه، سمع الموطأ من القعنبي ومطرف وحبيب، وتوفي سنة 59. هذا ابن مزين يقول في تفسيره: سألت ابن نافع عن الجنة أمخلوقة هي؟ فقال: السكوت عن الكلام في هذا أفضل. قال: وهذا ابن عيينة يقول في قوله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، قال: يعني في الأرض. قال: وابن نافع إمام، وابن عيينة إمام، وهم لا يأتوننا بمثلهما، ومن يضاد قوله قولهما. قال: وهذا ابن قتيبة ذكر في كتاب المعارف بعد ذكره خلق الله لآدم وزوجه، قال: ثم تركهما وقال: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وتسلطوا على أنوان البحور. والأنوان جمع نون وهو الحوت، ويجمع أيضا على نينان. وتسلطوا على أنوان البحور وطير السماء والأنعام وعشب الأرض وشجرها وثمرها، فأخبر أن في الأرض خلقه وفيها أمره. ثم قال: ونصب الفردوس فانقسم على أربعة أنهار: سيحون وجيحون ودجلة والفرات. ثم ذكر الحية فقال: وكانت أعظم دواب البر، فقالت للمرأة: إنكما لا تموتان إن أكلتما من هذه الشجرة. ثم قال بعد كلام: ثم أخرجه من شرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ. ثم قال: قال وهب: وكان مهبطه حين أهبط من جنة عدن في شرقي أرض الهند. قال: واحتمل قابيل أخاه حتى أتى به واديا من أودية اليمن في شرقي عدن فكمن فيه. وقال غيره كما نقل أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اهبطوا، هو كما يقال: هبط فلان أرض كذا وكذا. قال منذر بن سعيد: فهذا وهب بن منبه يحكي أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس، وأنه كان بعدن، وأن الأربعة الأنهار انقسمت من ذلك النهر الذي كان يسمى فردوس آدم. وتلك الأنهار معنا في الأرض، لاختلاف بين المصلين في ذلك فاعتبروا يا أولي الألباب. وأخبر أن الحية التي كلمت آدم كانت من أعظم دواب البر، ولم يقل من أعظم دواب السماء، فهم يقولون إن الحية لم تكن في الأرض وإنما كانت فوق السماء السابعة. ثم قال: وأخرجه من شرق جنة عدن، وليس في جنة المأوى مشرق ولا مغرب، لأنه لا شمس فيها. ثم قال: وأخرجه إلى الأرض التي أخذ منها، يعني أخرجه من الفردوس الذي نصب له في عدن في شرقي أرض الهند. وهذه الأخبار التي حكى ابن قتيبة إنما تنبئ عن أرض اليمن وعن عدن، وهي من أرض اليمن. وأخبر أن الله نصب الفردوس لآدم بعدن، ثم أكد ذلك بأن قال: الأربعة الأنهار التي ذكرنا منقسمة من النهر الذي كان يسقي فردوس آدم. قال منذر: وقال ابن قتيبة عن ابن منبه عن أبي قال: واشتهى آدم عند موته قطفا من الجنة التي كان فيها بزعمهم على ظهر السماء السابعة وهو في الأرض، فخرج أولاده يطلبون ذلك له حتى بلغتهم الملائكة موته، فأولاد آدم كانوا مجانين عندكم إن كان ما نقله ابن قتيبة حقا، يطلبون لأبيهم ثمرة جنة الخلد في الأرض. وهذا الذي ذكره ابن قتيبة في المعارف، وهو أثر أبي بن كعب رضي الله عنه، أخرجه أيضا الدارقطني في السنن، وابن سعد في الطبقات، وابن المنذر في الأوسط وغيرهم، من طريق يونس بن عبيد وعثمان بن سعد عن الحسن البصري عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب موقوفا. والآثر اختلف في رفعه ووقفه، ففي ذكر عتي بن ضمرة وإسقاطه، وفي ذكر الوقف ما فيه، حتى قالوا إن الوقف أشبه بالصواب، وقد أخرجه بمعناه في سياق طويل عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا وموقوفا، فهذا لا يصح، وهو ما ذهب إليه واستدل به منذر بن سعيد رحمه الله تعالى على أن جنة آدم التي أسكنها وأهبط منها إنما هي بستان في الأرض. وقد رأيت نوع تهكم بقول من قال إنها في السماء، يقول: قال ابن قتيبة عن ابن منبه عن أبي: واشتهى آدم عند موته قطفا من الجنة التي كان فيها، فعلق بجملة معترضة بزعمهم على ظهر السماء السابعة وهو في الأرض، فخرج أولاده يطلبون ذلك له حتى بلغتهم الملائكة موته، ثم علق قائلا: فأولاد آدم كانوا مجانين عندكم إن كان ما نقله ابن قتيبة حقا، يطلبون لأبيهم ثمرة جنة الخلد في الأرض. قال: ونحن لم نقل عشر ما قال هؤلاء، ولو كانت جنة الخلد لخلد فيها. قال: ونحن استدللنا من القرآن، وغيرنا قطع وادعى ما ليس له عليه برهان، وليس الأمر كما قال رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والمعتزلة. قال: والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. ولكن نعود إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، فما زال ذيل ما بسطه من الكلام طويلا في هذه المسألة. قال: ونحن نسوق حجج الفريقين إن شاء الله، يعني الفريق الذي قال إن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها كانت جنة الخلد، والفريق الذي قال إنها كانت جنة أي بستانا في الأرض. نسوق حجج الفريقين إن شاء الله إن شاء الله تعالى، ونبين ما لهم وما عليهم إن شاء الله تعالى. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.